قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، تحدثنا معكم في حلقات ماضية عن السنة عند الإمامية، وهل يعتقدون أن هناك سنة وأحاديث صحيحة يعمل بها أم لا؟ توسعنا حول هذا الموضوع ولازلنا نتحدث عنه، وهو أنه لا يوجد سنة ولا أحاديث صحيحة ولا كتب معتمدة ولا مرجعية عند الشيعة. وسنواصل الحديث عن هذا الموضوع، فأرجو أن تفرغوا أذهانكم وعقولكم، وإن كان هذا الكلام لا يحتاج إلى كثرة تفكير ولا إلى كثرة إجهاد ذهن، لأنه يفهمه الصغير والكبير والعالم والجاهل والعامي والمثقف والمفكر والعاقل. ولكن يتعجب الإنسان أنه يجد أناسا يعتمدون على كتب طعن فيها أصحابها وذمها أصحابها، ولكن كما قال القائل: ولا يصح في الأذهان شيء إذا كان النهار يحتاج إلى دليل، أو كما قال القائل: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ترى الشمس بازغة فتقول للإنسان: هذه شمس، فيقول لك: ما الدليل عليها؟ والمكابرة داء يصيب العقول. وإنما مثل الشيعة كمثل إنسان كان مؤذنا لمسجد من المساجد، فذات يوم نام عن أذان الفجر ولم يقم يؤذن للفجر، فلما نام فلم يقم إلا بعد أن طلعت الشمس وارتفعت. طبعا صلى الناس وانصرفوا من المسجد، صلوا على وقتهم عند طلوع الفجر ثم رجعوا إلى بيوتهم. فجاء المؤذن بعد طلوع الشمس ففتح المسجد ثم أذن بعد طلوع الشمس لصلاة الفجر، فقال له الناس: يا رجل، لماذا تؤذن بعد طلوع الشمس؟ ذهب وقته وصلى الناس ثم انصرفوا. يا ترى ماذا قال لهم؟ قال: أصلا الشمس تقدمت اليوم، أنا على وقتي الحقيقي، لكن الغلط عند الشمس، هي تقدمت، لكن وقتي الحقيقي أنني على الوقت حق كل يوم، وقتي الذي أنا معتاد عليه. إذن لم ينسب الخطأ إلى نفسه، وإنما نسب الخطأ إلى الشمس أنها استعجلت في ذلك اليوم وتقدمت قبل ميعادها وقبل وقتها. أضف إلى ذلك مثل آخر نتحفك به، لأنه إذا استدللنا من كتبهم ما عاد يحتاج إلى كلام. مر رجلان فرأيا سوادا بعيدا فاختلفا، فقال أحدهما: هذا غراب، وقال الآخر لا هذه عنز. عجيب. فلما تقدم إليها وإلى ذلك السواد طار السواد، فالتفت الذي قال هو غراب إلى الذي قال هو عنز أو هي عنزة، فقال أما صح كلامي وقلت لك أنه غراب؟ قال لا هي عنزة. قال كيف عنز ويطير؟ قال عنز ولو طارت. خلاص. فالشيعة مصممون وسائرون على طريقتهم وعلى استدلالهم وعلى التمسك بكتبهم حتى لو كان مطعون فيها عنز ولو طارت، تمسك شديد بكتبهم حتى لو كان مطعون فيها حتى لو كان مقدوح فيها، وإنما مثلهم كمثل القائل عنز ولو طارت. انظر نواصل الحديث من المكان الذي وقفنا فيه في الحلقة الماضية، وهو أن هذه الكتب التي يعتمد عليها الشيعة مطعون في ضبطها ووجود الأخطاء الكثيرة فيها وفي تصحيف وأخطاء في هذه الكتب. يقول يوسف البحراني إنه لا يخفى على من راجع التهذيب وتدبر أخباره ما وقع للشيخ رحمه الله من التحريف والتصحيف في الأخبار سندا ومتنا، وقل ما يخلو حديث من أحاديثه من علة في سند أو متن. هذا في كتاب الحقائق الناظرة المجلد الثالث صفحة 156. وقال أيضا من حال الشيخ في التهذيب، يعني الشيخ الطوسي يقصد شيخ الطائفة، ما وقع له فيه من التحريف والتصحيف مما لا يعد ولا يحصى. هذا في الحقائق الناظرة المجلد السابع صفحة 76. ويقول الحر العاملي في التهذيب، فإنه يقول عن كتاب التهذيب، يقول عنه هذا حديث ضعيف، يعني ينتقد على الطوسي في منهجيته في كتاب التهذيب. قال فإنه يقول هذا ضعيف لأن راويه فلان ضعيف، ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى، وكثيرا ما يضعف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل، بل كثيرا ما يعمل بالمراسيل وبرواية الضعفاء ويرد المسند ورواية الثقات. هذا في وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد 30 صفحة 279. إذن هذه شهادة من علماء الشيعة على أن كتبهم مطعون فيها وليست محل ثقة. ويقول أبو القاسم الخوئي، يقول فإن الشيخ لكثرة اشتغاله بالتأليف والتدريس كان يكثر الخطأ، يكثر عليه الخطأ، فقد يذكر شخصا واحدا في باب واحد مرتين، أو يترجم شخصا واحدا في فهرسته مرتين. وأما خطأه في كتابيه التهذيب والاستبصار فكثير. هذا من يقول هذا الكلام؟ ليس سنيا، هذا أبو القاسم الخوئي رئيس وزعيم الحوزة العلمية في كتاب معجم رجال الخوئي المجلد الأول صفحة 99. ويقول الشريف المرتضى في رسائله، يقول هذا الكتاب دعنا من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا، فما في أولئك محتج ولا من يعرف الحجة ولا من يعرف الحجة ولا كتبهم موضوعة للاحتجاج. هذا في رسائل المرتضى. سبحان الله. إذن كتب غير معتمدة وأهلها لا يعتمد عليهم، فكيف تكون هذه الكتب مصدر من مصادر أهل البيت التي يعزى إليها الحديث ويقول عندنا مذهب وعندنا منهج وعندنا كتب؟ أين مذهب آل البيت إذا كانت هذه الكتب التي تروي الأحاديث مطعون فيها ومشكوك في صحتها؟ بشهادة من؟ بشهادة الشيعة أنفسهم. أيضا مطعون في عدالة أصحاب الكتب ولهذا يقول أبو الهدى الكلباسي وكذا ما ذكره بعض علماء الرجال في حق الصدوق والمجمع على عدالته من أن توقف بعض في اعتبار روايته لعله لعدم ضبط لعدم ثبوت ضبطه يعني أن الصدوق منهم من شكك فيه. هذا في كتاب سماء المقال في علم الرجال المجلد الثاني 210. إذن الصدوق صاحب المصنفات من لا يحضره الفقيه وغيره وغيرها من المصنفات بعضهم شكك في عدالته وضبطه كما نقل أبو الهدى الكلباسي يقول أن بعضهم قال ليس عدلا ولا ضابطا يعني حتى مؤلفي الكتب مطعون فيهم. أيضا يقول الخوان ساري والعجب من بعض القاصرين أنه كان يتوقف في توثيق الشيخ الصدوق ويقول أنه غير ثقة لأنه لم يصرح بتوثيقه أحد من علماء الرجال. هذا في روضات الجنات المجلد السادس 137. إذن هذا الرجل الذي هو الصدوق مطعون فيه من حيث عدالته من حيث ضبطه عند علماء الشيعة وعند بعض علمائهم. نأتي الآن إلى هؤلاء الرجال الذين رووا الأحاديث وألفوا هذه الكتب مطعون في عقيدتهم عند جميع المسلمين. يعني لو أتينا ونظرنا في كتاب الكافي هذا الرجل ممن يقول بتحريف القرآن الكريم ويروي حديثا وأحاديث في الطعن في القرآن الكريم وأن القرآن الكريم 17,000 آية. إذن هل يوثق فيه؟ رجل يقول عن القرآن أنه محرف يعتمد على هذا الكتاب؟ فإذا كان القرآن محرف فلماذا هذه الكتب محفوظة ليست محرفة؟ إذا كان الله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن الكريم من فوق 7 سماوات بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عجيب، القرآن محرف عند الكليني أما كتابه هذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني كتاب الله عز وجل دخله التحريف باعتقاد هذا الرجل أما كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا كلام غير صحيح، بل إنهم يعتبرون أن كتاب الكافي هذا عرض على المهدي فقال إنه كاف لشيعتنا. هذا في صفحة 20 في المقدمة، في مقدمة المحقق يقول ويعتقد بعض العلماء أنه عرض على القائم يعني على صاحب السرداب المهدي المنتظر صلوات الله عليه فاستحسنه وقال هو كاف أو كاف لشيعتنا يعني يكفي الشيعة. هذا الكافي تعرف ليش سموه كافي؟ قالوا أو يكفي الشيعة ما عاد يحتاجون، طيب حتى القرآن ما يحتاج له يكفيهم هذا الكتاب؟ طيب ثم يتضح أنه لم يكفيهم فاحتاجوا إلى كتب أخرى. فإذا كان هذا كافي الشيعة فما حاجتهم إلى كتب الاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه وكتاب الوسائل للحر العاملي ومستدرك الوسائل للنور الطبرسي وبحار الأنوار للمجلسي؟ يكفيهم هذا خلاص. إذا سماه المهدي المنتظر بناء على هذه الرواية أنه يكفي شيعتنا كافي لشيعتنا، إذن هذا لا يصلح ولا يمكن أن يكون عمدته. ولهذا يقول الطوسي إن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. في الفيرست المجلد في صفحة 25. إذن إذا كان باعترافهم هم أن أصحاب مؤلفي هذه الكتب عقائدهم فاسدة ومع ذلك اعتمد على رواياتهم، ما هذا التناقض العجيب؟ روايات فاسدة ومؤلفون فاسدو العقيدة وفاسدو المذهب وغير موثقون ومع ذلك كتبهم معتمدة كما صرح بذلك الطوسي. أيضا لو نظرنا إلى النسخ الموجودة لكتاب الكافي، كتاب الكافي هذا لا يوجد لديهم مخطوطة من زمن المؤلف وإنما يوجد منه مخطوطة قبل القرن 11 الهجري يعني من القرن الحادي عشر فما بعد في مخطوط. طيب نريد منكم تعطونا مخطوطة للكافي من قبل القرن العاشر، لا يوجد قبل القرن العاشر مخطوطة أبد لكتاب الكافي. هذا مما يدل على الشك في كتاب الكافي أصلا، وإلا هل تستطيعون تخرجون لنا مخطوطة من زمن المؤلف من القرن الرابع الخامس السادس السابع؟ لا يوجد لديهم نسخ مخطوطة. هذا مما يجعل الشك والارتياب في هذا الكتاب لعله مكذوب من أصله الكتاب، وإلا ليس لديهم نسخة مخطوطة من زمن المؤلف أو قريبا من عصره أو بعد عصره بمئة سنة أو مئتي سنة. حتى الذين حققوا الكتاب لم يعثروا على نسخ مخطوطة بخط المؤلف أو من تلاميذه أو في عصره أو بعد عصره بمئة سنة. وكذلك ليس كتاب الكافي فحسب، بل الكتب الأربعة من لا يحضره الفقيه، كل النسخ الخطية في القرن الحادي عشر. كتاب التهذيب كل النسخ الخطية في القرن الحادي عشر. كتاب الاستبصار كل النسخ الخطية في القرن الحادي عشر. إذا جئنا إلى كتب الرجال عند الشيعة، كتب الرجال عند الشيعة أقدمها كتاب رجال الكشي، الذي يعتبر اختيار معرفة الرجال هو اختصار وتهذيب له. لو جئنا إلى رجال الحديث عندهم الذين هم الرواة والعمدة في نقل دين الشيعة، نجد عليها ملاحظات كثيرة. أولا قلة المادة الموجودة فيها. رجال الكشي كم ترجم للرجال؟ 520 ترجمة فقط، وهذه الترجمة في غاية الاختصار. يعني لو أن الباحث الذي يريد أن يصحح ويضعف الروايات عند الشيعة ما خرج بفائدة ولم يصل إلى النتيجة، لأنها في غاية الاختصار لا تعطيك ثمرة مرجوة، لا تستطيع أن تحكم على الراوي هذا أنه ثقة أو ضعيف أو مجهول. يعني ممكن يكون ذكر اسمه فقط ويمشي، يترجم الاسم ويمشي. أيضا رجال النجاشي، هذا من كتب الرجال عندهم، رجال الكشي، رجال النجاشي مختصر جدا، يعني يكاد أن يكون رؤوس أقلام، لمحات نبذ يسيرة لا تخرج الباحث إلى نتيجة في حال الرواة. أيضا الفهرست للطوسي وعبارة عن ذكر أسماء المصنفين فقط، ليس فيه جرح ولا تعديل إلا نادرا. إذن لا يعتمد على هذه الرجال ويبنى عليه حكم في التصحيح والتضعيف. إذن أين الرجال، أين كتب الرجال التي تحكي حكاية العلماء الجرح والتعديل عند الشيعة؟ لا يوجد لديهم، وإنما يوجد لديهم نبذ يسيرة جدا من تراجم مختصرة لا تعطيك نتيجة وافية كاملة شافية للرجل هل هو ثقة أم غير ثقة. أيضا تأخر المؤلفات في علم الجرح والتعديل. يقول محمد الحسيني في كتاب المسمى بحوث في علم الرجال في الفائدة الرابعة، يقول إن أرباب الجرح والتعديل كالشيخ النجاشي وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعدهم من أصحاب الأئمة عليهم السلام، حتى يكون أقوالهم في حقهم صادرة عن حس مباشرة، وهذا ضروري، وعلى جميع التقادير لا حجية فيها أصلا. إذن هذا من علمائهم. يقول هذه الرجال الموجودة ليست الحكم الجرح والتعديل هذا مبني عن معاصرة للرواة، ليس مبنيا على أن هذا الحاكم الذي يحكم على الرجال مبني على أنه كان معاشرا لهم، ولا ناقل أيضا عن معاصر لهم، وإنما كانت متأخرة جدا، لأن الرواة متقدمون في الزمن والحاكمون متأخرون في الزمن عليهم. فكيف لمن يأتي في القرن السابع والثامن كالعلامة الحلي وغيره، يعني الحر العاملي وغيره، فيحكموا على والشهيد الثاني فيحكموا على ناس كانوا في الزمن الماضي أو ابن طاووس؟ لا يمكن الحكم عليهم، لأنها تخمين وحسن ظن بهم، أما عن معاشرة ومباشرة هذا لا يمكن أن يكون عندهم. أيضا إن كتب الرجال الذي علم الجرح والتعديل قد ابتليت بالتصحيف والتحريف، وأقدم رجال في ذلك هو كتاب رجال الكشي، فقد قالوا في ترجمته له كتاب في الرجال كثير العلم وفي أغلاط كثيرة. من الذي قال هذا الكلام؟ هذا في رجال النجاشي صفحة 372 برقم الترجمة 1018. وأيضا قال نفس هذا الكلام عن رجال الكشي الممقاني في تنقيح المقال مجلد الأول 177. أيضا يقول الخامنائي علي خامنائي المعاصر يقول عن كتب الرجال التي هي كتب الجرح والتعديل عندهم، يقول بناء على ما ذكره الكثير من خبراء هذا الفن إن نسخ كتاب الفهرس كأكثر كتب الرجالية القديمة المعتبرة الأخرى مثل كتاب الكشي والنجاشي والبرقي والغضائري وقد ابتليت جميعا بالتحريف والتصحيح ولحقت بها الضرر الفادح، ولم يصل منها لأبناء هذا العصر نسخة صحيحة. هذا في الأصول الأربعة في علم الرجال صفحة 34. إذن هذا الكلام الذي قاله علي خامنئي يشهد على أن كتب الرجال عندهم لا يعتمد عليها على الإطلاق أبد، ليست عمدة لأنه ابتليت بالتحريف والتصحيف كرجال النجاشي والغضائري وكذلك الكشي وغيره مما ذكره كالبرقي. أيضا النجاشي يترجم لرجل بعد وفاته، يعني النجاشي توفي قبل هذا الرجل، قبل أن يولد هذا الرجل، الرجل جاء وولد بعد النجاشي، فينجد ترجمة في كتاب رجال النجاشي لرجل ولد بعد موت النجاشي. فكيف؟ انظر إلى هذه الترجمة: محمد بن حسن بن حمزة الجعفري أبو يعلى توفي 16 رمضان 463 ودفن في داره، كذا في رجال النجاشي وغيره. وفيه إشكال ظاهر لأن النجاشي توفي سنة 450، كيف يقول توفي سنة 463؟ إذن بثلاثة عشر سنة قبله، فهو من التحريف والتصحيف في رجال النجاشي. وهذا في كتاب مستدركات علم رجال الحديث للشهرودي المجلد السابع صفحة 426. أيضا مما يتعلق بهذا الأمر عند الشيعة في رجالهم أيضا وقوع غلط واشتباه في أسماء الرجال وآبائهم أو كناهم وألقابهم. قال الممقاني إنه في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال وآبائهم أو كناهم وألقابهم، حصل اشتباه لا يدروا يميزون بين هذا الرجل ولا بين هذا الرجل لأنه ليس عندهم ضوابط للتمييز بين رجال الأسانيد، وهذا في كتاب تنقيح المقال المجلد الأول 177. أيضا من الرجال الأسانيد التي هي تراجم لرجال الأسانيد يسمى بعلم الجرح والتعديل عند الشيعة وجود اختلافات وتناقضات فيما بينه. يقول الفيض الكاشاني عن الجرح والتعديل عند الشيعة: في الجرح والتعديل وشرائطنا اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما يطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها. كتاب الوافي المجلد الأول صفحة 11. إذن هذه شهادات الشيعة على أنه لا يمكن الاعتماد على الرجال، وإنما فعلوا هذه الكتب التي تترجم للرجال من أجل تقليد أهل السنة وحتى لا يضحك عليهم أهل السنة كما مر علي معنا في الحلقات السابقة الماضية. أيضا مما يدل على فساد علم المصطلح عندهم، ما في مصطلح حديث عندهم، كيف يعتمدون على السنة؟ كيف يعرفون الصحيح من الضعيف؟ ولهذا لا يوجد قبل القرن السابع كتاب في مصطلح الحديث عندهم، وأول من صنف في علم المصطلح عندهم هو زين الدين العامري الملقب بالشهيد الثاني الذي توفي سنة 965 وله كتاب الدراية. هذا الكتاب الدراية مسروق من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. ويقول الحائري: ومن المعلومات التي لا شك فيها أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني، وإنما هو من علوم العامة، مقتبس الأثر المجلد الثالث صفحة 73. إذن من هنا يتضح لنا على أنهم سرقوا علم المصطلح الحديث من أهل السنة بشهادة علمائهم، ومن هذه الشهادة شهادة الحر العاملي قال: والإصطلاح الجديد موافق للإصطلاح العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع كما في وسائل الشيعة المجلد 30 صفحة 151. أسانيدهم مسروقة، مصطلح الحديث عندهم مسروق، كتبهم مغلوطة، ليس بكلامنا، ما تجنينا عليهم بشهادتهم على أنفسهم، فكيف يصح أن يقال أن عندهم أحاديث الأهل البيت؟ السنة لا توجد عندهم من خلال هذه الحقائق التي سمعتها حفظك الله ورعاك، وأنت ذكي تفهم الحقائق وتفهم ما يقال. إن أردت التأكد ارجع إلى الكتب، نلقاك بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة بإذن الله. وشكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.